من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. المساله الثانيه والعشرون وهي تتعلق بتحديد المغرب، هل يتحقق الغروب والمغرب بسقوط القرص ام بذهاب الحمره المشرقيه؟ هذه هي المسألة الجديدة إن شاء الله تعالى. المصادر نقلت إجماعا على أن أول وقت صلاة المغرب هو غروب الشمس، من هذه الناحية يوجد اتفاق، لكن كيف يتحدد غروب الشمس؟ هنا اختلفوا، ولا بحسب ظاهر هذا الإجماع، يعني بغض النظر عن ما يأتي من تفاصيل، أن لا يوجد تفكيك بين غروب الشمس والمغرب، يعني موعد صلاة المغرب. هكذا نقلت المصادر التي راجعتها، الحدائق، الجواهر، مستند في شرح العروة، نقلوا الإجماع على أن أول وقت صلاة المغرب هو غروب الشمس، ولكن اختلفوا بما يتحقق غروب الشمس. هل يتحقق بسقوط القرص عن عين الرائي مع عدم وجود طبعا حاجب وحاجز عنا من بناء أو جبل أو غيم أو أي شكل آخر، أو لا، إنما يتحقق الغروب بذهاب الحمرة المشرقية؟ هذان القولان الرئيسيان في المسألة، ولا توجد أقوال أخرى، لكن يبدو أنها شاذة نادرة لم يعمل بها. مثلا كقول السبزواري في الذخيرة، قال إن غيبوبة الشمس عن الأفق الحقيقي في الأرض المستوية حسا إنما تتحقق بعد غيبوبتها عن الحس، يعني بعد غيبوبتها عن نظر الرائي مع عدم وجود حاجز عنه يسمي سقوط القرص، إنما تتحقق بعد غيبوبتها عن الحس بمقدار دقيقة تقريبا، وهذا أقل من ذهاب الحمرة المشرقية بكثير، اللي يصل حتى 12 دقيقة بعد سقوط القرص. هذا قول ودليله بالتأكيد يعبأ به. قول آخر ذكره السيد الخوي قدس النفس في المستند، وهو تحديد الوقت بذهاب الحمرة المشرقية عن تمام ربع الفلك، يعني ليس فقط عن ارتفاعها عنه، يعني عن نقطة الشرق إلى دائرة نصف النهار بتمام نواحيها وجوانبها، يعني لو رسمنا دائرة هي فوق قمة الرأس، فهذا الجزء الشرقي النصف الشرقي يكون كله. والسيد نفسه يقول والقائل بذلك قليل جدا، بل لم نعثر على قائل به صريحا. المهم اذا توجد اقوال اخرى في المساله، هذا اريد اقوله، لكن اقوال شاذه نادره لم يعمل بها. القولان الرئيسيان هما هذا، القول الاول ان غروب الشمس والمغرب يتحققا بذهاب الحمره المشرقيه وصعودها، والقول الآخر يقول لا، يكفي في تحقق الغروب سقوط القرص عن عين الرائي من دون طبعا وجود حاجز يحجب الرؤية عنه. القول المشهور بالتأكيد تعرفونه، القول المشهور هو أن الغروب والمغرب يتحققان بذهاب الحمرة المشرقية وصعودها إلى فوق قمة الرأس. هذا هو القول المشهور، ويبدو هو مشهور لدى أكثر المتقدمين والمتأخرين، مقابل القول الآخر الذي نقل عن الشيخ المبسوط والمرتضى وابن الجنيد، وبه صرح الصدوق في كتاب العلل، وهو ظاهره في كتاب لا يحضر الفقيه، وهو كفاية سقوط القرص عن الرائي لتحقق الغروب والمغرب. فالقول المشهور إذن والذي عليه العمل هو هذا القول الأول الذي تعلمونه، ومقابل القول الآخر. ويظهر من عبارة الشرائع أن القول الثاني أيضا مشهور، لكن القول الأول هو الأشهر، هكذا هو عبر، قال والأشهر أن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية. تعبيره بالأشهر يوحي ويشعر بأن القول الآخر أيضا مشهور، لكن هذا هو الأشهر. فالقولان ليس مشهور وغير مشهور، وإنما أشهر ومشهور بحسب تعبير الشرائع. وإذا تراجع كلمات الفريقين تجد كل فريق يحاول أن يتصرف في ظهور كلام الآخر بحيث يشعر وكأنه لا مخالف لقوله. كل من الفريقين، القائل بسقوط القرص يقول انظروا إلى كلمات القائلين بذهاب الحمرة ليس فيها هذا الشيء، وإنما هم ينتجون مع قول، وتلزم القول الآخر يقول بذهاب الحمرة يقول اقرأ كلمات القائلين بسقوط القرص هكذا، أشوف هاي هيتشي هاي هيتشي هاي هيتشي، النتيجة هو هم يقول سقوط القرص. بل حتى الرواية سيأتي إن شاء الله دور الروايات ونقرأها ونرى كل من الفريقين استدل بطائفة، أما الطائفة الأخرى التي هي على عكس مطلوبة أيضا وجهها سندا أو دلالة بحيث تتفق مع قوله. فهذا الصراع العلمي بين الفريقين على أشده، يعني كل واحد لم يكتفي بالاستدلال على مطلوبه وإنما فند كل ما استدل به الآخر وأوله ووجهه بما ينتج معه. مثلا لو أخذنا نموذج لكل من الفريقين لكل من المدرستين، مثلا سيد الخوي قدس الله الذي ذهب إلى كفاية سقوط القرص لتحقق المغرب ليس حاجة إلى ذهاب الحمرة، قال إنما أسلفناك من توصيف القول باعتبار ذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس بالأشهر، والقول الآخر بالمشهور إنما هو المتابعة المحتر حيث عبر عن القولين بمثل ذلك. شوفي رددت وكررت أن القول بذهاب الحمرة سميت الأشهر والقول بسقوط القرص سميت المشهور، يقول هذا تسامحا جريا مع المحقق الحمد اللي سماه ذلك. وإلا بالنسبة لي يقول وبعد ملاحظة الكلمات يظهر أن المصرحين بزوال الحمرة عن قمة الرأس قليلون، والوارد في عبائر الأكثرين هكذا. ماذا قالوا الفريق الأول 500 يذهب إلى يشترط ذهاب الحمرة؟ قال هكذا كانت عبارته، ذهاب الحمرة عن المشرق أو زوال الحمرة المشرقية، وهذه العبارة كما ترى غير ظاهرة في ذلك لو لم تكن ظاهرة في زوالها عن نقطة المشرق اللي هو نقطة، يعني ما قالوا ذهاب الحمرة عن قمة الرأس اللي يفتي بها أهل القول الأول، قالوا ذهاب الحمرة من المشرق، يعني من المشرق يعني من نقطة الشروق اللي هو يعني سقوط القرص، ثم ما قالوا عن ذهاب الحمرة من المشرق لا أنت له عن قمة الرأس، قالوا بس ذهاب الحمرة من المشرق يعني المشرق يعني نقطة شروق الشمس يعني سقوط القرص. فقال إذن حتى اللي كانت عبائرهم هكذا ذهاب الحمرة المشرقية إنما يريدون سقوط القرص. هذا سيد الخوئي اللي نجعل النموذج وممثل لهذا الفريق، مقابل مثلا صاحب الرياض اللي هو يدعم قول المشهور ويشترط ذهاب الحمرة، فأيضا يؤول كلمات اللي الآن عددنا أسماءهم اللي يذهبون إلى كفاية سقوط القرص كالشيخ المبسوط مثلا والاستفسار وسيد المرتضى والقاضي الصدوق في العلل وفي الفقيه. فأيضا هذا سيد صاحب الرياض قدس الله نفسه يقول كلام الديلمي والمرتضى والقاضي احتمال وليس نصا في المطلوب، قال يحتمل كلامهم أنهم يذهبون إلى كفاية سقوط القرص وإلا هو ليس احتمالا فيه. وأما ما نسب إلى الاستفسار والفقيه من أنهم أيضا يذهبون إلى كفاية سقوط القرص عن الرأي بل أيضا ليس كاملا، لأن الأول أي الشيخ الطوسي في الاستفسار كلامه صريح في موافقة المشهور حيث قال ونقل نص كلامه لا نريد أن نطيل هذا المطلب. وأما الفقيه قال ما الدليل عندكم على أن الصدوق يذهب إلى كفاية سقوط القرص؟ هكذا هم قالوا، قالوا لأنه قال في مقدمة كتابه أني لا أثبت في هذا الكتاب إلا ما أفتي به وأعتبره حجة بيني وبين الله تعالى، وهو أثبت في الفقيه الروايات التي تقول بكفاية سقوط القرص، معنى هذا هو يعتمده. فالشيخ صاحب الرياض قال من هاي عرفت أن الصدوق يذهب إلى كفاية سقوط القرص، هذا مو كافي. يعني أيضا لو سلمنا هذه الكبرى باعتبار ليست الصدوق في كثير من المطالب يذكر روايتين على المطلبين يعني المتعارضين. فهي كبرويا لا تكفي باستدلال، وحتى صورويا فالكلام صاحب الرياض ألخصه لكم، لأن هاي كأفكار أيضا تنفعكم في معرفة أقوال الفقهاء. فصاحب الرياض يقول أولا هاي لو سلمناها ككبرى أن الروايات إذا أثبتها الصدق في الفقيه أن تمثل رأيه، باعتباره وقال في مقدمة الكتاب أني لا أذكر في هذا الكتاب إلا ما أفتي به وأعتبره حجة بيني وبين الله تعالى. فلا يمتعمل كثيرا ما يذكر الطرفين من الروايات، هاي ككبرى إذا قبل النقاش. وصغرى هو تمام نقل الصدوق في الفقيه الروايات التي تدل على كفاية سقوط القرص، لكنه أيضا ذكر من الطائفة الأخرى رواية بكير بن محمد اللي تأتي إن شاء الله رواية عن أبي عبد الله عليه السلام، وهي ظاهرة بل صريحة حسب تعبير صاحب الرياض يعني وممن ينتصر للقول المشهور، قال أنها ظاهرة في قول المشهور. المهم أن هذا المسارين المتضادين لا أمكن تسميتهم للفريقين مستمر في تأويل الأقوال، كل واحد يأول أقوال الآخرين بما ينسجم مع مطلوبه، وحتى في الروايات كل واحد أيضا حينما يصل إلى مجموعة روايات الطرف الآخر أيضا يوجهها بما ينسجم مع مطلوبه. لذلك المسألة إذن فيها عمق علمي وتزداد أهميتها لارتباطها بعدة موارد في الفقه، ليس نحن وإن تناولناها بعنوان صلاة المغرب بس هي موجودة في الصوم، لأن نهاية الإفطار هل يكون الإفطار بسقوط القرص أم بذهاب الحمرة المشرقية، يأتي في الحج باعتبار أن نهاية الوقوف بعرفة يكون إلى المغرب، زي المغرب يأتي بسقوط القرص وذهاب الحمرة. فالمسألة إذن لها موارد عديدة في الفقه، قد تقول أنه لا ثمرة عملية على المسألة، فنحتاج هل المغرب يتحقق بسقوط القرص لو بذهاب الحمرة، خلينا ننتظر إلى ذهاب الحمرة سواء كان القول الصحيح هو سقوط القرص أم قد تقول مثل هذا الإشكال ما اعتبر عملية. وطبعا هذا الإشكال مردود من أكثر من جهة، أولا أنه تمام هذا التقول حسب ما تصف تقول أن الأحوط هو الانتظار ولا ضيرة الانتظار، لا صحيح الاحتياط سبيل النجاة، لكن كنا في كل مسألة نلتزم جانب الاحتياط وعطلنا باب الاستنباط والاجتهاد في كل مسألة نشوف الأحوط شنو نعمل به. فلا يكفي إذن أن تقول نحتاط للصبر والانتظار إلى ذهاب الحمرة وكفى الله من القتال، لا. هذا الأول، الرد الأول حول هذا الإشكال. الرد الثاني أن موارد الاحتياط في هذه مقتضى الاحتياط في الموارد اللي ذكرناها غير متطابق، يعني مقتضى الاحتياط في انتهاء وقت صلاة الظهرين هو سقوط القرص، بينما مقتضى الاحتياط في صلاة المغرب أن أنتظر ذهاب الحمرة، وكذلك في الإفطار. فمقتضى الاحتياط متباين في موارد هذه المسألة. صلاة الظهرين متى ينتهي وقتها؟ بغروب الشمس. فمقتضى الاحتياط في انتهاء صلاة الظهرين أن نعتبر نهاية ثوين بسقوط القرص، بينما مقتضى الاحتياط في صلاة المغرب وبالإفطار أن نعتبر ذهاب الحمرة. فإذا هاي المسألة مقتضى الاحتياط في مواردها مو متفاضل، في مورد وهو انتهاء صلاة الظهرين شكو، وفي مورد وهو انتهاء الإفطار وانتهاء الصوم وحلول صلاة المغرب وانتهاء الوقوف بعرفة يكون مقتضى أن يتأخر. فهذا إذن الرد الثاني على الإشكال، يعني أنا عندما أعلق عليه وجدت في بعض الكتب اللي تنتصر لقول المشهور جعل دليله الاحتياط، هذا معناه نظر بس قضية صلاة المغرب، أنا أحوط خلصة إن كان الغروب هو بسقوط القرص لو بذهاب الحمرة فلا أحوط ننتظر إلى ذهاب الحمرة وخلاص، هذا نظر إلى مورد من موارد المسألة وهو قضية صلاة المغرب، بينما هو هاي المسألة تدخل في عدة موارد، تدخل في انتهاء وقت الظهرين، تدخل في حلول وقت الإفطار، تدخل في نهاية وقوف بعرفة، تدخل في صلاة المغرب، وهذه الموارد مو كلها متطابقة في مقتضى الاحتياط كما قربنا الآن. إذن هذا الوجه الثاني تقول لا تمسك بالاحتياط، بأي احتياط تتمسك؟ فالاحتياط في بعض الموارد منافي لبعض الموارد الأخرى، والذي سمعته من سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر قدس الله نفسه كان حقيقة يستشكل من الاستمرار بالصوم إلى ما بعد سقوط القرص، ويقول أنه إذا واحد استمر هالفترة 12 دقيقة بنية الصوم هذا من صوم الوصال وهو محرم، لأن النهار ينتهي بسقوط القرص، فاستمرار نية الصوم تشريعا إلى ما بعد سقوط القرص، قال هذا من الصوم لأنه تشريعا محرم ومن صوم الوصال وهو محرم، فلا بد هذا لمن ينتظر هذه الدقائق من سقوط القرص إلى ذهاب الحمرة لا بد أن تكون بنية غير نية الصوم، بنية مشروعة كنية تفترض أن أتقدم صلاة المغرب على الإفطار وعلي أن أنتظر ذهاب الحمرة ممكن، أما الاستمرار بهذه الدقائق بنية الصوم ربما أنت سمعين مني هذا الكلام أيضا عاشرت من لم حقيقة أجده في المصدر يعني في منهج الصالحين ما ذكر هذا الكلام، بس ما أدري إذا بالرسائل الاستفتائية مسائل وردود إذا ترجوها بعد أنا ما بحثت كثيرا، بس بحثت كتاب الصوم ما وجدت شيء لها، وطبعا أكو طريقة في كتاب الصوم وهذا من رجعت كتاب الصوم شفت حتى هذا صاحب الطريقة شخص درس في الحوزة كتاب الصوم درس في الرسائل العملية بكل تفاصيله وأحكامه وإشكالاته وتعب معه المدرس إلى أن انتهى، قال له أخو أحمد بفضل الله انتهينا من كتاب الصوم عندك مسألة يا طالب، قال سؤال واحد بقى عندي وهو قال له الصوم بالليل لو بالله هذه الطريقة نحكي، بس حقيقة لما راجعت كتاب الصوم شفت حق هذا يعني هاي صياغة هاي الطريقة لها منشأ، لأن من أول كتاب الصوم إلى أخيرة ما تجد إشارة على أن الصوم يكون هو من هالوقت أو يكون في النهار بهالتحديد، ماذا تفهم؟ فهذا يبدو مستشكل صنعها على شكل لطيفة، لأن أجل شوف ماذا يقولون من وين إلى وين ينتهي الصوم ما لقيت، لا سيد الصدر لا كنيسة الثاني لا الشيخ الفياض، الشهيد الصدر الأول يذكر ذلك لأن كتاب أكثر إيضاحا وتفاصيل في الفتاوى الواضحة، لكن أجل شوف ماذا يقولون إيش وقت ينتهي الصوم، ينتهي بسقوط القرص لو بدأ هذه الحمرة، وربما على كلنا أنا تمدع أن استقرائي كامل لكن في حدود استقرائي لم أجد إلا وجدته إن شاء الله حتى هذا النقطة الطريقة يعني نعطيه الحق أو لا نعطيه، فمحل الشاهد إذن أن تقول لا حاجة إلى البحث في المسألة نحتار، وفي صلاة المغرب لا الاحتياط موارده هنا في مقتضاها متعايضة، إضافة إلى هذا الإشكال الذي أعرفه أن كثير من الأمور حقيقة قراءة رأسي بشير الصدر لملازمتي إياه يعني قد لا أجدها في مصدر وقد لا يذكرها في الرسالة العملية، فإذا عندكم يعني مصدر أكيد يكون كلام موثق ويكون أفضل إذا أشرنا إلى هذا المصدر. إذن هذا نسميه الرد الثاني على من اكتفى بالاحتياط في المسألة وقال أن الأحوط هو الصبر إلى ذهاب الحمرة ولا غير في الاحتياط والاحتياط سبيل النجاة، هاي ردين. الرد الثالث هو أن بعض المؤمنين يبتلى بالوجود في مجتمعات من أبناء العالم ويخطرون بسقوط القرص وهو طبعا لا يستطيع أن يتخلف عنهم حرجا تقية أي شيء آخر لابد أن يخطر معهم من ناحية تكليفية، هو يسقط التكليف والإثم عنا يسقط الإثم عنا إثم المخالفة لو كان الرأي هو ذهب الحمرة باعتبار أنه في موضع حرج في موضع تقية يخطر، لكن هو إذا كان الصوم ينتهي بذهاب الحمرة هذا عليه القضاء لأن الأحكام الوضعية تبقى ثابتة في ذمته وهي القضاء، بس الإثم يزول للحرج والاستقيم لكن هو عليه القضاء، فإذا استطعنا أن نثبت على أن الإفطار وعلى أن الصوم ينتهي بسقوط القرص وإنما ننتظر احتياطا، فقل لنا حتى مثل هذا الرجل الذي يبتلى بحالة مثل هذه الحالات حتى نقول له ما عليه القضاء، أما إذا ثبت يريد يحتفظ فقد يحتفظ، أو شخص يريد يحتفظ بهويته الشيعية ويبقى يعني إلى قضية ذهاب الحمراء ذكرت خصوصا لكن أحيانا، وأعتقد يعني أنتم متعرضين لمثل هذه المسائل. فالفائدة الثالثة إذن أن نعرف حقيقة المسألة حتى نعالج مثل هذه الحالة، الشخص الذي يخطر بسقوط القرص في حرج لتقية، حتى نقول ليس عليك قضاء. أما إذا كان مسألة الغروب يتحقق بذهاب الحمراء هذا هو عليه القضاء مثل هذا الشخص. بعد الحمرة موجودة. هو هاي حالة تقول حالة جهل وغفلة صارت، بس لا، كثير من الإخوان يعيشون في مجتمعات مختلفة سواء في العراق أو خارج العراق يعانون من هذه المشكلة، لا نستطيع أن ننتظر ذهاب الحمرة، حاولنا نشعر بحرج شديد أو يكون في تقية. زين، فاحنا صح لو خلينا وطبعنا ننتظر لذهاب الحمرة، لكن امام هيك حاله احنا ماذا نصنع؟ نقول له زين افطر، زين اذا افطر وحكمه ان ينتظر لذهاب الحمرة فلا عليه القضاء، اما اذا بسقوط القرص لا قضاء عليه. والحقيقه هي المساله احنا علمناكم ان كل مساله قبل ان ندخلها نبين جدوى البحث هذه المساله وما الدافع وما الثمره الى بحثه، وحقيقه هاي معالجه المشكله كان دافع الرئيسي لي، وكل في مسائل الفقه لها ثمرة، لكن نحن بنينا في مسائلنا أن تكون هناك فالجدوى يعني واضحة، ومسائل مثل ابتلائية وعملية، فنحن توخينا في الحقيقة إضافة إلى البحث العلمي وغيره. فبعدنا نحن ما اتفقنا، هو لي. لا هو لا كفارة عليه ولا أثم، يعني هو أفطر لتقية أو أفطر لحرج، هذا اللي أكيد ما عليه، لكن هل عليه قضاء أو لا؟ هذا الكلام. فإذا الصوم ينتهي بسقوط القرص فحتى قضاء ما عليه هذا. فلكي نعالج بصراحة هذه المشكلة التي نحن بصددها، أو قلنا أنها هي الثمرة التي توخيناها من البحث، وبالتأكيد ثمرات كثيرة، إذن يمكن أن تحل هذه المشكلة بأحد حلين. الحل الأول أن نتوصل إلى نتيجة أن المغرب يتحقق بسقوط القرص، هذا القول الثاني يعني مقابل المشهور. إذا وصلنا إلى هذه النتيجة فمحلول المشكلة. والحل الثاني الذي يمكن أن يعالج هذه المشكلة، مشكلة من يفطر حرجا أو تقية بسقوط القرص، فإما أن نصل هذه النتيجة وهو أنه المغرب يتحقق بسقوط القرص، خلاص ماكو مشكلة، هذا الانتظار لذهاب الحمرة هو لهدف أو لآخر، ما لنا نصل. النتيجة الثانية أن نصل إلى حالة من عدم الملازمة بين غروب الشمس والمغرب، نقول أن النهار ينتهي بغروب الشمس اللي هي سقوط القرص، أما المغرب اللي هو بصلاة المغرب هذا يتأخر عن الغروب بوقته، وحينئذ نقول نعم أنت بالنسبة للصوم ينتهي بغروب الشمس ونهاية النهار، وصلاة الظهرين طبعا كذلك، أما صلاة المغرب هاي لها وقت، فالمغرب غير الغروب، هاي هم إذا قدرنا نصل لهذه النتيجة، حتى بغض النظر عن القول الأول قد يعني الحل الأول قد نصل لنتيجة أن لا المغرب تكون بذهاب الحمرة، زين هاي ما رهم الحل الأول، شوفونا الحل الثاني، هل لعل المسألة خاصة بس بصلاة المغرب، الإفطار ونهاية الظهرين ينتهي بغروب الشمس ونهاية النهار، إذا قدرنا نوصل إلى هاي حالة عدم الملازمة، وهي طبعا نتيجة خلاف الإجماع اللي أول ما بدأنا المسألة به، قلنا أن المصادر نقلت الإجماع على أن غروب الشمس هو المغرب، لكن اختلفوا بما يتحقق غروب الشمس، هل هو بسقوط القرص أم بذهاب الحمرة؟ وإلا هي المصادر نقلت الإجماع على أن غروب الشمس هو المغرب، وإنما اختلفوا في التطبيق، لكن توجد رواية يعني بحسب، إحنا بعدنا ما قرأنا كل الروايات، لكن على الأقل رواية واحدة شفناه حتى ظاهرة التفكيك بين الغروب وبين المغرب، خبر أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر؟ قال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب. قد تكون غير إذن أن غروب الشمس ومغيب الشمس شيئا غير المغرب، هذا يمكن في الرواية نجعلها. لذلك حقيقة رغم الإجماع اللي نقلناه في بداية المسألة، لكن نجد أن جملة من الفقهاء الذين نناقش أقوالهم لم يجد حجازة في التفكيك بين غروب الشمس وبين المغرب، أو قل بين نهاية وقت صلاة الظهرين وبين وقت صلاة المغرب، رغم أننا في أول كلمة بدأنا البحث نقلنا الإجماع، الإجماع على أن غروب الشمس هو المغرب، هذا لا خلاف فيه، الخلاف بما يتعلق غروب الشمس، هل هو بسقوط القرص أم بذهاب الحمى. لكن مثل سيد الخوئي لم يجد حجازة في أن يقول بالتفكيك، فلما وصل إلى تعبير صاحب العروة في المغرب في كتاب الصلاة فصل أوقات الصلاة قال: المغرب ويعرف بذهاب الحمرة المشرقية عن شمس الرأس. علق سيد الخوئي قال: بل بسقوط القرص بالنسبة إلى الظهرين، وإن كان الأحوط لزوما مراعاة زوال الحمرة بالنسبة إلى صلاة المغرب. وعلق على صاحب العروة أن ترك كلامك على إطلاق هذا ليس صحيح، تقول ويعرف المغرب لذهاب الحمرة عن شمس الرأس، هذا كلام لا يمكن قبوله على إطلاق، لأن المغرب داخل في موارد عديدة، داخل في نهاية الظهر، وداخل في وقت صلاة المغرب، وداخل في نهاية الصوم، لأن كلهم تجمعهم بتعبير واحد ليس صحيح. قد كيف كذا قال؟ بل يعني أنا أطلق كلام صاحب العروة، وإن كان هو حقا قد يكون لأن كلامه هو في مواقف الصلاة بشكل عام، بس مع ذلك يحاسبه سيد الخوئي بتعليقه. فسيد صاحب العروة ما يقول ويعرض المغرب بذهاب الحمرة المشرقية عن سمت الرأس، علق عليه سيد الخوئي قال: بل بسقوط القرص بالنسبة إلى الظهرين، وإن كان الأحوط لزوما مراعاة زوال الحمرة بالنسبة إلى صلاة المغرب. احتياط لزومي طبعا، لا احتياط وجوبي ولا معنى، لا يوجد دليل، وفعلا هو مذهبه هو هذا مختاره سيد الخوئي أن المغرب والغروب يتحقق بسقوط القرص، لكن هذا في الاحتياط لزومي في قضية صلاة المغرب هذا شيء ربما الفقه يبدأ إليه، ليس مستندا للدليل. فشاهد هذا لم يجد سيد الخوئي حزازة في التفكيك بين نهاية وقت الظهرين، مفروض واحد هو ينتهي الظهرين وتبدأ صلاة المغرب في الغروب، اللي هو إما سقوط القرص وإما ذهاب الحمرة. وسيد الشهيد الصدر الثاني قدس الله نفسه أيضا يظهر من كلامه هذا التفكيك، قال: ويعرف الغروب بسقوط القرص، واضح في كل موارده معناه، والأحوط لزوما تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية. أولا احتياط لزومي وليس وجوبي، معناه ليس مستندا إلى دليل وإنما إلزام عملي، وثانيا أفرد فقط صلاة المغرب بهذا الاختيار، معنى الموارد الأخرى كلها ومنها الإفطار طبعا، ومنها انتهاء صلاة الظهرين، ومنها نهاية الوقوف في عرفة، معنى كلها مشمولة بالتعريف. يقول: ويعرف الغروب بسقوط القرص، والأحوط لزوما تأخير صلاة المغرب، هذا الاحتياط في التأخير خاص لصلاة المغرب، إلى ذهاب الحمرة المشرقية. السيد السيستاني دام ظل واحتاط في الأمرين معنا، وإن كان كلامه كما سنرى يعني لا يخلو عبارته من تشويش، لكنه احتاط في الأمرين، يعني احتاط في انتهاء صلاة الظهرين واحتاط أيضا في قضية صلاة المغرب، احتاط في كليهما وليس ولم يفكك في الوقتين كما تقدم عن السيد الخوئي والشهيد الصدر قدس الله. قال السيد السيستاني: ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية عند الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه القرص بالجبال أو الأبنية أو الأشجار أو نحوها، وهذا وجه سنذكره إن شاء الله. وأما مع الشك فلا يترك مراعاة الاحتياط بعدم تأخير الظهرين إلى سقوط القرص، وعدم نية الأداء والقضاء مع التأخير عن سقوط القرص 10 دقائق أو 12 دقيقة. تصلي الظهرين لكن من دون تعرض لنية الأداء والقضاء، وكذا عدم تقديم صلاة المغرب على زوال الحمى. فاحتاط في الظهرين، وإلا لو كان يجزم بأن النهار ينتهي بسقوط القرص، فخلص إذا سقط القرص نجزم بأن صلاة الظهر أصبحت قضاء والعصر. لكن ويقول لا، بعد سقوط القرص إلى ذهاب الحمرة هنا تصلي الظهرين من دون تعرض لنية الأداء والقضاء، لأنه مو معلوم أن هذه من النهار أو من الليل. لكن طبعا العبارة لا تخلو من تشويش، لأن أنت تفترض في كلامك تتحدث عن حالة الشك، تقول وأما مع الشك فلا يترك الاعتيار، لكن تقول بعدم تأخير الظهرين إلى سقوط القرص، يعني كانت تعلم بسقوط القرص. زين، فهي حالة الشك تناولتها، وإذا حالة الجزم كما الآن نعرف مواقيت سقوط القرص غروب الشمس صعب كذا وكذا، ما في حالة الشك. هاي ما هي الموقف منها؟ لم يذكر حتى في كلامه هنا قال وأما مع الشك بسقوط القرص ما تعرف ليه، باعتبار غالبا الإنسان يكون في مدن، والمدن بها أبنية ومرتفعات وأشجار وما يعرف بالدقة سقوط القرص، فشلون علامته حينئذ ارتفاع الحمرة من جهة المشرق؟ جيد، هذا مع الشك. تقول وأما مع الشك فلا يترك مراعاة الاحتياط بعدم تأخير الظهرين إلى سقوط القرص. هذه العبارة تشعر أنه يعرف موعد سقوط القرص، وتقول وعدم نية الأداء والقضاء مع التأخير، أي التأخير عن موعد سقوط القرص. السيد الشهيد الصدر الأول قدس الله نفسه اختار القول المشهور، وهو أن المغرب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية. قال قدس سره ويبدأ وقت فريضة المغرب بمغرب الشمس، هذه الفتاوى الواضحة. قال ويبدأ وقت فريضة المغرب بمغرب الشمس، ولا يحصل ذلك مغرب الشمس بمجرد اختفائها عن العين عند النظر إلى السماء. هذا القول الثاني، يقول يكتفي بسقوط القرص عن عين الرأي مع عدم وجود حواجز عن الرؤية. يقول ولا يحصل ذلك بمجرد اختفائها عن العين عند النظر إلى السماء، بل بذهاب البقية الباقية من ضوء الشمس في الأفق بعد غيابها، وهي الحمرة التي نراها من جهة المشرق عند اختفاء قرص الشمس عن الأنظار، ويعبر عنه الفقهاء بالحمرة المشرقية. فإذا تلاشت هذه الحمرة عن جانب المشرق حل وقت صلاة المغرب، ويحصل هذا عادة بعد غروب قرص الشمس عن الأفق ب12 دقيقة أو بحوالي ذلك. هنا يجزم السيد الشيخ الأول بالاعتيار على أن وقت صلاة المغرب هو ذهاب الحمرة وليس سقوط القرص. حينما نعود إلى فقرة سابقة ونشوف ماذا يقول عن انتهاء وقت الظهرين أيضا مرتبطة بغروب الشمس، قال قدس سره ويستمر وقت صلاة الظهر إلى غروب الشمس. هناك عبر بالمغرب وهنا عبر بالغروب، هل هذا يعني أنه يفرق بين الغروب والمغرب ويجعل الغروب هو سقوط القرص وهو انتهاء وقت الظهرين، والمغرب اللي هو ذهاب الحمرة وهو وقت صلاة المغرب؟ استعمل التعبيرين في الموردين ما متطابقين. هذا الذي يعني تساؤل أثير عندنا، نجده يصرح في الجواب في موضع وكلها مواضع مؤشرة. قال قدس سره وعلى هذا، أي هو في مسألة قال عن صلاة الظهر وفي مسألة قال عن المغرب، ولما انثار عندنا تساؤل هل إن الغروب غير المغرب، شو هذا وقت هذا وقت، وإذا نجد في كلمات هذا النص يقول وعلى هذا نميز بين غروب الشمس ومغرب الشمس. فمتى قلنا الكلمة الأولى غروب الشمس قصدنا سقوط قرص الشمس واستتارها، اللي هو وين قال في انتهاء وقت صلاة الظهرين. ومتى قلنا الكلمة الثانية مغرب الشمس اللي قال في صلاة المغرب قصدنا ذهاب الحمرة بالمعنى الذي أوضحناه ونقلنا نحن نص كلامه. هذا طبعا كمصطلحين، لا هن مصطلحين لغويين ولا هن مصطلحين قرآنيين ولا هن مصطلحين شرعيين. اللهم لا يدعي أنهما مصطلحان متشرعيان، وإلا في اللغة وفي القرآن وفي الروايات الغروب والمغرب واحد، ونقلنا الإجماع عليه في أول كلمة بدأنا بها في اللغة تستطيع أن ترجعون. وفي القرآن الكريم قال تعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب مغربا وغروب في عين حمية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وآيات أخرى. وفي الروايات إن شاء الله ستأتي الإشارة إليها، هو الغروب والمغرب واحد. فإذا هذا التفكيك وطرح مصطلحين هذا لا هو يساعد عليه في اللغة، اللغة الغروب والمغرب واحد، ولا في الآيات الشريفة ولا في الروايات التي سنذكرها. فقد يقول أنه مصطلح متشرعي، هو كفقيه يصطلح للحالتين، يقول أني أريد أن أسمي سقوط القرص، يريد أن يفشل بين انتهاء الظهرين وبين وقت صلاة المغرب، فانتهاء صلاة الظهرين بسقوط القرص وهذا أسميه غروبا، وصلاة المغرب بذهاب الحمرة وهذا أسميه مغربا. هذا مصطلح متشرعي لا مشحة في الاصطلاح، وإلا الإجماع اللي نقلنا في بداية المسألة الإجماع على أن الغروب هو المغرب، وإنما اختلفوا فيما يتحقق به الغروب، هل بسقوط القرص أو بذهاب الحمرة، مختلفوا بأن الغروب شيء والمغرب شيء. هذا أخونا قلنا الإجماع على هذا. المهم أن هذا التساؤل الذي تولد لدينا بسبب اختلاف كلماته بين انتهاء وقت الظهرين وبداية صلاة المغرب يبدو أن هذا التساؤل كان في محله، وهذا الاستنتاج كان في محله، لأن فعلا يرى قدس سره على أنه الغروب غير المغرب، وانتهاء وقت صلاة الظهرين غير ابتداء وقت صلاة المغرب. ويبدو هو طبعا يعني المسألة خاصة بالمغرب، لذلك أيضا قدمنا في كلمات نشوف ما لا يعرف الليل، من وين يبدي الليل؟ قال قدس سر الليل هو الفترة الواقعة بين غروب قرص الشمس وطلوع الفجر. فإذا هو يعتبر الليل يدخل في قضية غروب الشمس، يعني ظاهر كلمات يعتبر الحالة خاصة هاي التي وردت في صلاة المغرب أنها بذهاب الحمرة، وإلا بنتي صلاة الظهر اللي تنتهي بنهاية النهار يقول أن غروب الشمس. بتعريف الليل لما يتحدث عن نصف الليل وانتهاء المغرب بنصف الليل، فما هو الليل؟ قال الليل هو الفترة الواقعة بين غروب قرص الشمس وطلوع الفجر. ولكنه حين وصل إلى الانتهاء الصوم ولكي نرى أن الصوم هل ينتهي بالمغرب أو الغروب، قال قدس سره في تحديد فترة الإمساك من حين ابتداء وقت صلاة الفجر إلى حين ابتداء وقت صلاة المغرب، جعل نهاية الصوم وحلول الإفطار هو في وقت صلاة المغرب اللي هو ذهاب الحمرة. وراجعنا كلمة الشيخ الأستاذ الفياض الذي عرفنا من ديدنه أنه يطابق غالبا لا ندعي دائما كلمات شهادة الصدر الأول في فتاواه وفي استنتاجاته وحتى في تعابيره، ووجدنا أيضا في منهاج الصالح للشيخ الفياض يتطابق مع ما قلنا الآن من الشهيد الصدر الأول قدس الله نفسه، لكن عند الشهيد الصدر أكثر تفصيلا. فإذا هذا التفكيك بين الإفطار وصلاة المغرب من جهة وبين صلاة الظهرين خلاف الإجماع حقيقة، وخلاف مجموعة من الروايات تأتي إن شاء الله تعرض عليها لها ضمن روايات المسألة، منها كرواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة. ورواية عديدة مؤشر إلى موضعها هنا، بس هذا كنموذج للرواية، روايات كثيرة فيها ملازمة بين وقت الإفطار وقت صلاة المغرب. فالتفكيك لا يساعد عليه الدليل، لا من اللغة، لا من القرآن، لا من الروايات التي ذكرت الملازمة. نقلنا لكم خبر أذان قبل قليل اللي هو دلالة لكن ليس ظاهرة، وسنده أيضا ليس تاما. المهم إذن هذا التفكيك بين وقت صلاة الظهرين ووقت صلاة المغرب لا يستند لدين المعتبر، فربما جميله هو الاحتياط، لكن لما قلنا أن مقتضى الاحتياط متباين في الموارد، أحيانا تحتاط بهاي بصلاة الظهرين تقول لازم تنتهي بسقوط القرص، تحتاط بصلاة المغرب لازم نرجعها إلى ذهاب الحمرة، ينخوض المغرب واحد لو بسقوط القرص لو بذهاب الحمرة، فهي طعنة نتيجة غير متصادق. مع ذلك الأصول تقول لا تثبت لوازمها، إن شاء الله هنا أجري هذا الأصل وهنا أجري هذا الأصل، وين أوصل النتيجة؟ يعني مو دليل الآن دليل الإمارات حتى تقول لي لازم توصل النتيجة واحدة، مو بيان حكم واقعي لا، وإنما بيان وظيفة عملية، والأصول لا تثبت لوازمها، فيمكن أن تكون نتائجها غير متطابقة من الناحية. فلعله أقول أن هذه الالتزامات الغير المنسجمة تفسير شيء الصدر الأول، لأن نعلم والإجماع قام على ذلك والدليل قائم على ذلك على أن الغروب هو المغرب، يعني فما معنى هذا التفكيك بين الغروب وبين المغرب؟ هذا ربما كان أقول منشأه الاحتياط، فالاحتياط بالظهرين أن تنتهي إلى غروب الشمس، والاحتياط بالإفطار وصلاة المغرب أن نمت، والاحتياط واصل عملي يبين وظيفة، فمن الناحية ما يستشكل على من يتمسك بالأصل أن يصل إلى نتيجتين غير متطابقتين، لأنه ليس من سمس الإمارات. على كل ثم إن شاء الله هذه تصورات كما تعودنا أن نبدأ بتصورات عن المسألة والخلاف فيها والأفكار والأقوال، ثم إن شاء الله تعالى نبدأ في التحقيق في المسألة والاستدلال عليها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.